الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحلقة الثانية من مجموعة الدورات الحديثة في ميزان الشريعة الإسلامية ضمن دورة حماية منهج السلف الصالح، ونذكر بأبرز النقاط التي تقدمت في أنواع الدورات، ومنها دورات نافعة ووسيلة لكسب الأجر وطريق لدخول الجنة كدورات العلم الشرعي، وأيضا دورات نافعة مفيدة في الحياة مباحة كالمتعلقة بالجوانب الإدارية من التخطيط ورسم الأهداف وإدارة الوقت واتخاذ القرار ومهارات التفاوض ونحو ذلك، وأيضا مما يتعلق بالأمور الاجتماعية كدورات تربية الأبناء وإقامة العلاقات والمحافظة عليها والتعامل مع الناس، دورات تتعلق بالمهارات كفنون الحوار وطريقة القراءة النافعة ونحو ذلك. وقلنا إنه لا بأس بسماع هذه الدورات والمشاركة فيها بشرط السلامة العامة في الملقي لها والاطمئنان إلى صحة دينه وعقيدته، وإذا كان غير مسلم فلا بأس من الاستفادة مما يطرحه بشرط أن يكون عند السامع ميزان شرعي يميز به بين الحق والباطل، وكذلك وجود الحاجة لها وعدم الانسياق وراء الأساليب الدعائية والإغراءات المهولة وإضاعة الأموال، والنظر النقدية على ضوء الكتاب والسنة، أن ننقد ما نسمع على ضوء الكتاب والسنة، وأن نعرض ما نسمع على هدي الآيات والأحاديث، وكذلك أن لا يطرح السامع نفسه بين يدي ملقي هذه الدورات كالميت بين يدي المغسل، وهو فعل الصوفية الذين ينادون بالاستسلام الكامل من المريد للشيخ مهما أخطأ الشيخ أو ضل وزاغ وانحرف وتكلم بالباطل. وأيضا نبهنا على موضوع عدم الاغترار بالأسماء المبهرجة والتدقيق في المعاني، فإن بعضها فيه تهويل وتضخيم وهو نوع من الكذب، وقد يؤدي إلى الإصابة بأنواع من الغرور والعجب والاستغناء عن الله والافتقار إليه سبحانه. وأن نتذكر مثلا عندما يكرر مصطلح الثقة بالنفس الثقة بالنفس الثقة بالنفس على سبيل المثال، يعني أنه لا يجوز شرعا الثقة بالنفس، وإنما الثقة بالله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأن هذا لا يعني أن يكون الإنسان جبانا خوار النفس مترددا لا رأي له ولا عزيمة ولا همة، كلا، بل إن من أعظم صفات النفس المؤمنة الهمة العالية التواقة للجنة والعزيمة الماضية والإقدام وعدم التردد إذا اتضح الحق والخير، فإن فساد الرأي أن تتردد. ولكن فرق بين الاعتماد على النفس أو الثقة بالنفس أكثر من الثقة بالله أو نسيان الثقة بالله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان إذا وكل إلى نفسه اغتر وضاع، وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، وثقته بنفسه. وذكرنا نوعا آخر من الدورات وهو الدورات المصادمة للعقيدة والتوحيد الضارة بالدين، إما لأنها تشتمل على تعليم ما يضر بالعقيدة، عقيدة التوحيد، كدورات تعلم السحر، دورات تعلم الكهانة والعرافة، أو الدورات المشتملة على أمور عقدية باطلة منافية للتوحيد كالدورات التي فيها اعتقاد النفع والضر بالأحجار التي يسمونها كريمة وتقديس هذه، والاعتقادات الباطلة في الألوان ونحوها. وقلنا الباطلة لأن هناك أشياء ممكن أن تكون صحيحة في الآثار النفسية للألوان كما سيأتي معنا إن شاء الله. وسبق أيضا التحذير من دورات بيع الوهم كالدورات التي تقول كيف تحفظ القرآن في 3 أيام، كيف تحفظ القرآن في أسبوع أو في أسبوعين ونحو ذلك من دورات القراءة التصويرية التي فيها تضخيم وتهويل، وإن كان فيها بعض ما يفيد، فيها بعض ما يفيد، ولكن إذا أخذت بالمعنى العام المطلق للعنوان فهي في الحقيقة كذب وزور. وفي بعض الدورات ادعاء تحقيق قدرات خارقة للمشتركين فيها، وهي أشياء أحيانا تنطلي فيها نوع من الإيهام والخداع، كمشي على الجمر في أرض مبتلة ونحو ذلك من الظروف التي تهيأ للمشي عليه بحيث أن يقال أرأيت أنك تستطيع أن تفعل ما لم تكن تستطيع فعله قبل الدورة، وفي الحقيقة لو أتي بهذا الجمر المتوقد على أرض أخرى أو بصفة أخرى لاحترقت الأرجل من أرجل المدرب إلى أرجل البقية. كذلك قلنا من أنواع بيع الوهم ما يقال مثلا علاج السرطان بذبذبات الأفكار والأحجار التي تجذب السعادة والثراء، وقانون الجذب والعلاج بالطاقة المزعومة، ودورات الكي والتشي والبرانا ونحوها، وكذلك ما تشتمل عليه بعضها من استعمال اليوغا وغيرها، والمغالاة ببعض العلوم التي قد يكون فيها شيء من الصحة كالجرافولوجي ولكن فيها أيضا أشياء خطيرة. والمشكلة في عدم التمييز والثقة بالجديد، من هذا أول مرة نسمع هذا الكلام، وهذا علم ما كنا ندري عنه، وهذا شيء ونحو ذلك، وبعضهم يقول هذا فتح عظيم، وفي الحقيقة أن الأمر ليس كذلك عند التحقيق العلمي. وقلنا إن بعض ما في الدورات يقوم على شرك الأسباب، وهو جعل ما ليس بسبب سببا، جعل ما ليس بسبب سببا، يعني شيء لم يجعله الله سببا يجعل في الدورة على أنه سبب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، رواه أحمد. وذكرنا بأن من أسباب الاندفاع والانسياق أحيانا وراء بعض الدورات الرغبة في علاج مرض مستعصي ما تمكن الطب من علاجه عند البعض مثلا، فيتجهون لمثل العلاج بالطاقة ونحوها، وتكتشف بعد ذلك كما قلنا أن الطاقة عندهم إله يشفي مع أن الشافي هو الله. وبعضهم يقنع من هو داخل في هذه الدورة بأن هناك كشوفات حديثة وتجارب حديثة وتوصل العلم الحديث واكتشف حديثا ونحو ذلك، والحقيقة أن حتى عند الكفار تكون القضية لا معتمدة ولا مؤكدة وليس عليها أدلة حقيقية حتى من علوم الدنيا المختبرية والتجاربية ونحو ذلك. وذكرنا وجوب حماية منهج السلف ومسؤولية نحو هذا، وحماية التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. وقلنا إن بعض الناس تروج عليهم أباطيل بسبب عدم معرفتهم بالتوحيد أو جهلهم بالشرك، وأن الجهل بالعقيدة قد أسهم بشكل كبير في ترويج انحرافات وتمرير هذه الانحرافات دون انتباه. ومن غابت أركان العقيدة عنده بالجهل فقد غابت عنه حقائق الدنيا. وإن عدم اتضاح أمور العقيدة وتعلم أمور التوحيد يؤدي إلى الارتماء في أحضان الثقافات الشرقية والغربية والأخذ منها دون أي تصفية ولا تنقية ولا توقف ولا تمحيص. وإن المعرض عن الآيات أشد إثما من الجاهل المفرط في التعلم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ثم تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. وقال تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فمن صفات المصروفين عن آيات الله أنهم يحجبون عن طريق الخير والصلاح والهداية والرشاد والحق ويسلكون طريق الضلال والباطل والغواية والفساد والانحراف والشرك. والاستغناء بهذه الدورات أو ببعض هذه الدورات عن الوحي وما فيه من الشفاء للأمراض النفسية والعضوية سيقود إلى كوارث وشقاء وجحيم نفسي ولا شك. والله خلق النفوس ويعلم طبها وعلاجها سبحانه وتعالى، وقد جعل لنا من الأسباب الشرعية ما هو شفاء كالقرآن والأدعية الصحيحة، وجعل لنا من الأسباب الدنيوية ما هو مكامن للأدوية أخبرنا عنها في الكتاب والسنة، وهذا يوفر وقتا طويلا على البشرية وجهدا ومالا ووقتا عندما تعرف أن الحبة السوداء والعسل والسنا والسنوت والعود الهندي والقسط البحري ونحو ذلك مكامن للأدوية فيها شفاء للناس، فينبغي أن تتوجه جهودهم وتجاربهم إليها لاستخراج ما فيها من الأشياء النافعة، بدلا من التوجه إلى أشياء وهمية فيها ضياع الأوقات والأموال والجهود. وكذلك جعل لنا سبحانه ما في الأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا، وجعل فيه فوائد لنا، يجرب الناس التجارب ويستخرجون ويركبون المركبات. وهذا المباح التداوي به مباح، كما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وكذلك فإن الإنسان إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع والإقبال عليه. ولهذا تجد من أكثر من سماع الألحان مثلا تقل رغبته في سماع القرآن، هذا أغلق عليه باب هذا وهذا لا يجتمع مع هذا حتى ربما كرهه. ومن أكثر من السفر كما يقول ابن تيمية في اقتضاء صراط المستقيم إلى الأضرحة والمزارات زهد في حج بيت الله الحرام حتى لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. قال: ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام. مثل مدمني الروايات لا يعود بعد ذلك عندهم لقصص الأنبياء كثير اهتمام وإقبال. لا مانع من قراءة الروايات المباحة، نعم، ولكن ليس لدرجة الإدمان الذي يصرف عن قراءة قصص الأنبياء والصالحين والعلماء. قال ابن تيمية: ونظير هذا كثير. انتهى. فلو لم يكن من مفاسد بعض الدورات إلا الصرف عن الشيء الشرعي لكفى بها. وكذلك فإن بعض الناس قد يعاني من إحباطات موجودة بسبب تردي بعض الأوضاع الاقتصادية على سبيل المثال، أو ضيق معيشته وقلة طرق التوظيف أو فرص التوظيف أمامه، وكذلك رغبة البعض في الثراء السريع بلا تعب والهروب من الواقع ربما يدفعه من الإقبال على بعض الدورات. كيف تحقق الثراء السريع؟ يوجد مرة أخرى دورات مفيدة وجيدة حتى اقتصاديا وتجاريا، مثلا دورات في طرق الاستثمار، استثمار الأموال مفيدة جدا، ولكن يوجد في دورات أخرى بيع الوهم، كيف تصبح ثريا في 3 أيام؟ إيش هل هو تعليم النصب الاحتيال؟ كيف الله جعل لكل شيء سببا؟ وبعض الشباب يبحثون عن أي وسيلة يكتسبون بها عيشا حتى لو كانت ضارة. ألا ترى أن بعضهم الآن يسافر من بعض البلدان في البحر ليغرق ويموت على أمل أن يصل إلى ساحل بلاد الثراء والغنى؟ وبعضهم عنده ضعف في العقل فتروج عليه هذه الأشياء الوهمية، وبعضهم ربما يقول لنجرب لا نخسر شيئا، لن نخسر شيئا، بينما قد يخسر أمورا في عقيدته وعقله. وهذه الدعايات البراقة واللامعة التي تبيع الوهم للشباب وتغريهم بتحقيق طموحات وأحلام مستحيلات أو ثراء سريعا في أيام قليلة وأن فيها العلاج السحري، كيف تصبح مليونيرا في أقل من شهر، كيف تستخدم قوة عقلك الباطن في تحقيق الثروة، تمارين لجذب الثراء والنجاح، عناوين أنت تملك صحتك ومرضك وسعادتك وشقائك ونجاحك وفشلك، جرب لتنجح. قال إبراهيم الخليل: والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، الذي خلقني فهو يهدي، والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. بعض العناوين تسبب غرورا في النفس، أطلق العملاق الذي بداخلك. لكن لو قالوا مثلا طور نفسك، مثلا هناك أشياء تزيد المهارة، تزيد توجه القدرة، عندك إرادة الله خلقك عليها، توجه إرادتك نحو أمور نافعة، في دورات مفيدة، كيف تذاكر بالطريقة الصحيحة، كيف تقرأ بالطريقة الصحيحة، كيف تحفظ مثلا. ولكن بعض هذه الدورات فعلا تدغدغ العواطف، الاغترار بالنفس، ويشعر الناس أن هناك حلا سحريا عاجلا سيأتي من خلال حضور دورة أو دورتين، وأن كل المشكلات ستحل وتحقق كل الآمال وكل الأحلام بفضل عقلك الباطن. وتجري هذه الدورات على خلاف السنن والسنن التي جعلها الله في خلقه. الله عز وجل له سنن في الكون، سنن في الحياة، سنن في الخلق، في مقدمات لها نتائج، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ليس العادة لا تمطر السماء ذهبا ولا فضة، تعمل تنال، من زرع حصد، هذه سنن. أما قضية العقل الباطن والجذب واغلق عينيك وتخيل وردد 20 مرة و50 مرة و100 مرة سأصبح غنيا سأصبح غنيا سأصبح غنيا، كلام فارغ ممجوج سخيف لا يوافق لا فطرة ولا عقلا ولا شرعا. يقولون فلان الفلانية خبيرة في أسرار النية والثراء. طيب قد نقول في خبيرة اقتصادية تعرف في تنمية الأموال والاستثمار ماشي، لكن أسرار النية، ومن الذي يعلم الباطن إلا الله؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم تقول تابينج النقر للحصول على المال، مختصة في النقر للحصول على المال، وتقول أنا خبيرة بالنقر لجذب 50,000 دولار نقر بالنقر. هكذا ليته نقر على أزرار جهاز من خلاله يمكن إنتاج تصاميم إلكترونية تباع بمال، لا يقصدون هذا النقر، وإلا لقلنا إنه سبب يؤدي إلى نتيجة، لكن أبدا مجرد نقرات نقرات. كيف تجذب الثراء بالنقر؟ أي وهم وسخافة هذه التي تروج على بعض العقول؟ هلوسات وتخاريف لجذب المال إلى حسابك. قانون الجذب، ستتمكن من جذب 50,000 دولار، يمكنك أن تزيد السحب من حساب قانون الجذب وتقدر المبلغ الذي تريده. هكذا يعلمون الناس في بعض الدورات. يقول جوزيف ميرفي لماذا تقنع بما يكفيك لتحيا في الوقت الذي تستطيع أن تتمتع بثروات عقلك الباطن؟ إن طموحك في أن تكون غنيا هو طموح من أجل حياة أكثر سعادة وروعة، وليس عيبا ولا حراما أن يتمنى الإنسان أن يكون ثريا وأن يسعى لأن يكون ثريا، ولكن الطريقة التي يزعمون أنه سيصبح بها ثريا هو الوهم الذي يباع. تغمض عينيك وتردد 20 مرة، ماذا يسمى هذا؟ هذا يجلب رزقا عند الله؟ تغمض عينيك وتردد 100 مرة هذا من سنن الله في الحياة والكون؟ تنقر 100 نقرة ولا 200 نقرة هذا يأتي بالرزق؟ هكذا أخبر الله عباده في أي كتاب في أي آية أو في أي حديث؟ قل بع واشتري تحقق صفقة، تشتري بأقل وتبيع بأكثر، هذا عقل. قل ازرع واحصد، قل ابني وأجر، قل استخرج معادن، قل سوق وخذ أجرة، أجرة تسويق، هذا عقل. هذه أسباب الله عز وجل جعلها في الحياة تنتج مقدمات لها نتائج، لكن بالنقر وإغماض العينين والعقل الباطن، استدعاء العقل الباطن والجذب، جذب ماذا؟ جذب ماذا؟ إنها الجذبة، الجذبة التي فيها خبل. قانون الجذب هذا جذبة وخبل، وليس له أي علاقة بما أنزله الله وما جعله في الأرض. انظر إليه الدجال، دجال من الدجاجلة في العالم العربي، يروج لهؤلاء الشباب المساكين ويقول كرر في نفسك لمدة 5 دقائق 3 أو 4 مرات يوميا كلمات ثروة نجاح ثروة نجاح ثروة نجاح، فإن لهذه الكلمات قوة هائلة وهي تمثل القوة الداخلية لعقلك الباطن. بالله عليكم، هل هذا عقل يوافق العقل الظاهر حتى العقل الباطن، حتى نصل العقل الباطن؟ العقل الظاهر يرضى بهذا، يقبل هذا؟ يقول هذا الدجال: اربط عقلك بهذه القوة الجوهرية التي بداخلك، وعندئذ سوف تظهر في حياتك الظروف والأحوال الملائمة لطبيعتك. وعندما تقول إنني غني إنني غني إنني غني، إنك تمتلك قوة حقيقية بداخلك. طبعا هو لا يقول يعني إن المؤمن غني بقلبه وغنى القلب، لا لا لا، تقول أنني أنت لو ما عندك الآن ما عندك إلا 100، ولا ما عندك ولا شيء، ولا بالناقص الرصيد بالسالب، ما عليك إلا أن تكرر إنني غني إنني غني إنني غني لتجتذب فرص. من وين؟ من الهواء؟ من أين؟ يقول بعقلك الباطن تجتذب من القدر، من الكون، تجتذب فرصا. وهم، دجل، كذب. إنك تمتلك قوة حقيقية بداخلك، فإذا كررت الكلام ستجتذب الفرص، وإن الشعور بالغنى سوف يتفجر بداخلك طالما ظلت فكرة الغنى تدور في عقلك. ويقول عندما تذهب للنوم ليلا عليك بممارسة الطريقة التالية: كرر كلمة غنى بهدوء وسهولة وإحساس بها، افعل ذلك أكثر من مرة، مثل أغنية قبل النوم التي تكررها عدة مرات، وسوف تدهشك النتائج حيث ستجد أن الثروة تتدفق إليك. شوف كيف يضحكون على الناس، كيف يروجون، تجد الثروة تتدفق إليك. هذا الآن الذي ذكره الله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، امشوا في مناكبها، خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ما في الأرض جميعا، تذهب للصيد البري ولا البحري تكسب رزقا بالصيد، تزرع تحصد، تستخرج معدن، تعمل، تؤجر نفسك، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لكن قبل النوم تغلق عينيك وتكرر: وسوف تأتي الثروة وتتدفق عليك. وهكذا يضحكون على الشباب المساكين بهذه الخطوات: برمج عقلك الباطن، وحدد هدفك، وأغمض عينيك، وتخيل نفسك، وستأتي الثروة. ردد في داخلك بقوة وثقة: أنا أستطيع، أنا أستطيع، أنا أستطيع، أنا أستطيع، أنا أستطيع. والله يغني عن هذا الكلام وهذا الهراء أن تؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ما قال ثق بنفسك، ثق بنفسك، ثق بنفسك، ثق بنفسك، توكل على نفسك، توكل على نفسك، اعتمد على نفسك، اعتمد على نفسك، لا، اعتمد على الله، ولكن ابذل السبب. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، ابذل السبب واستعن بالله ولا تعجز. والله لو علموا الناس معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز عدم القدرة أصلا، والكسل عدم الهمة، في قدرة لكن ما في انبعاث. عالج الناس، عالج في الناس ضعف الهمة، ارفع من همتهم، قل له: تعمل لأن يحتطب أحدكم ويذهب يبيع الحطب، لأن يأخذ حبلا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس ويتكفف الناس. الآن إذا إلى البراري اجمع الحطب، في أماكن فيها حطب، اجمع الحطب وبيع الحطب وسيلة لكسب المال. اذهب إلى البحر واستخدم أدوات الصيد واستخرج سمكا وبيعه. خلق لكم ما في البر وفي البحر. لكن بهذه الطريقة أمر عجيب، افتح عينيك وأنت مبتسم وتأكد أن حلمك سيتحقق. يعني شوف يعلم الناس كيف إذا ينام ويغمض عينيه ويكرر ومع العقل الباطن وستأتي الثروة. أي تربية هذه وتخدير للشباب؟ بدل ما يقول له تعلم صنعة، أدرس تخصصا، لو تعلمت التصاميم الإلكترونية، لو تعلمت البرمجة، في دورات برمجة مفيدة ببرمجة الحاسب الآلي وليس ببرمجة العقل الباطن. ما حال الشباب الذين غابت عنهم كثير من أصول العقيدة وأعرضوا عن تعلمها وهم يعني في مطحنة الحياة اليومية وضيق المعاش، وهو يريد أن يسدد فاتورة الكهرباء والجوال وإيجار الشقة البيت السكن، ويريد الطعام واللباس وإجرة كي الملابس وغسيلها، توجه إلى إيش؟ يغمض عينيه ويردد كلمات. يقول بعضهم إذا كنت تواجه صعوبات مالية أو تسعى لتحقيق أهدافك فإن ذلك يعني أنك لم تقنع عقلك الباطن أنه سيكون لديه الكثير. ثم إن بعض هؤلاء يستدل على باطله، يقول ما يوجد الآن أثرياء في العالم تجيهم ثروات كثيرة بعمل قليل؟ فنقول ومن قال إن هؤلاء الأثرياء الذين يأتيهم مال كثير بعمل قليل يغمضون أعينهم ويستعينون بالعقل الباطن ويرددون كلمات جاءتهم الثروة عن هذا الطريق؟ لا، جعل الله سببا، مثلا مات قريبه الثري فورث منه، هذا قدر من الله، ما هو يتمثل كلمات يغمض عينيه بعقله الباطن. ممكن تأتي ثروة غير متوقعة، لكن كم نسبة هذا؟ أكثر الأثرياء في العالم ماذا كانوا؟ ما كانوا أصلا مكافحين؟ لو تقرأ قصص الثراء ماذا كان؟ نحن نفهم أن ابن واحد ثري يموت أبوه فيرث الثروة، مفهومة، يفهومة بطريق الميراث، لكن ليس بطريق الدجل والخرافة. حتى الذين يشتركون في مكاسب محرمة اشتغلوا، يعني حتى الذين يأخذون الرشوة ويسرقون، حتى الحرامي يشتغل، يعني الحرامي يشتغل، يتسور البيت ويكسر القفل، يعني ما تجي الثروة كذا. حرامي يسرق بعقله الباطن؟ لا، يروح في شغل، يزور مفتاح قفل بصمة فيها شغل، يقفز يراقب المكان، يعني حتى الأشياء المحرمة، حتى المكاسب المحرمة. يقول أحدهم لا تصدق مقولة إن الثروة لا تتحقق إلا بالعرق والجهد، إن الأمر ليس بهذه الطريقة. أجل بأي طريقة؟ يقول إن أفضل وسيلة هي تلك التي لا تبذل فيها أي مجهود. يعني يربون الشباب على ماذا؟ أفضل طرق الكسب التي لا تبذل فيها أي مجهود، يعني مثل إيش مثلا لا تبذل فيه أي مجهود؟ هذه الطرق التي تلغي الأسباب الشرعية وتلغي الجهد البشري وتنسب الرزق لأوهام وتخاريف وذبذبات، هذه منافية لما جاء به الشرع. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. وقد قال سبحانه عن قارون: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا تنس نصيبك من الدنيا، تقوم على زراعة، تقوم على تجارة، تقوم على صناعة، وليس على وهم. وإذا كان بعض الأنبياء نجارا وبعضهم كان حدادا، يوسف ويعني داود عليه السلام: وألن له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا آل داود. ويوسف أدار البلاد بخبرته وما علمه الله من حسن الإدارة. تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا. كل زراعة وتخزين واقتصاد وحسن توزيع وتحصنون شغل، وضع خطة فيها عمل. تزرعون 7 سنين دأبا 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 دأبا، شغل دأبا، مو كما يقول هذا المخرف: أفضل وسيلة هي تلك التي لا تبذل فيها أي مجهود. والرزق مكتوب، قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي، يعني في نفسي، أوحى إلي وحيا خفيفا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. كما أن الجنة لا تنال بالأماني، كذلك الدنيا لا تنال بالأماني. الدنيا لا تنال بالأماني. التاجر الذي عنده ثروة كبيرة ما أصبح بين يوم وليلة في الغالب مليونيرا، بدأ من الصفر ومن تحت الصفر، وسافر وتعب وتاجر وعانى وتعرض لأنواع من الغش والخداع والنصب والاحتيال وكسب خبرة، وعرف الشيء الذي يفيد أكثر وينفع أكثر ويربح أكثر، وشاب رأسه: دنوت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وشدوا دونه الأزرة، وساوروا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من وفى ومن صبر، لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. والأماني بضاعة المفاليس، والأوهام تقود إلى الفشل. ذكروا أن رجلا كان له سمن في جرة معلقة على سريره، ففكر يوما وهو مضطجع على سريره وبيده عكاز، فقال: أبيع الجرة 10 دراهم فأشتري بها 5 أعنز فأولدهن في كل سنة 2 حتى تبلغ 80، وأبيعهن فأبتاع بكل 10 بقرة، ثم ينمو المال بيدي فأبتاع العبيد والإماء ويولد لي ولد، فآخذ به بالأدب، فإن عصاني ضربته بهذه العصا. فأصاب الجرة فانكسرت وانصب السمن على وجهه ورأسه. لك على الأقل هذا عنده جرة سمن وعنده خطة. تخيل يعني يبيع ويشتري، ما قال عقل الباطن أنا ثري أنا ثري أنا ثري أنا غني أنا غني، يعني هذا جنون. ومما يدل على كذبهم في تحقيق النجاحات السريعة في هذه الدورات أن بعض المدربين في دورات يقول كيف تحفظ القرآن في أسبوعين، هو نفسه لا يحفظ جزء عمه، هو نفسه يعني هو اللي يقدم الدورة يقول له أنت حفظته في أسبوعين، تعال نجي لك اختبارا، تعال نجيك اختبارا في الحفظ، كيف تحفظ القرآن في أسبوعين، يعني أنت حتفهموا أكثر من الإمام البخاري مثلا، يعني أنت الآن حتتوصلوا إلى يعني طرق في الحفظ ما عرفها لا الصحابة ولا التابعون ولا السلف ولا الأئمة الأربعة ولا كبار المحدثين في الأمة، ولا حتحفظوا القرآن في أسبوعين وصحيح البخاري في أسبوع، مسند أحمد كم 10 أيام قراءة تصويرية، يقول ينطبع في عقلك الباطن. طيب وبعدين تيجي تستدعيه فيجي، المشكلة تيجي وتسوي كل الحركات بعدين تيجي تستدعيه ما يجي. شوف لابد أن يبقى عندنا هامش ونسبة أنه في بعض الأشياء الصحيحة في بعض الدورات، مثلا ما يقول لك مثلا اربط الأشياء ببعض، مثلا اربط هذه بهذه ماشي مقبولة، يعني من طرق الحفظ من طرق أنك تثبتها في رأسك في ذهنك استعمال مثلا الربط بين الأشياء، مفهوم صحيح ما هو غلط. لكن شوف بالله لو طلعت ونزلت وشرقت وغربت وأتيت وأقبلت وأدبرت ماذا ستخترع طريقة في الحفظ غير التكرار الذي عرفه الأولون والآخرون ولا إمة والكبار غير التكرار؟ إيش هو الطريق المعقول الطريق الواضح البين المجرب الكبير؟ هو التكرار. قل لي مثلا أحسن وقت للحفظ كذا حيث يصفو الذهن ماشي، قل لي إذا استعملت صوتك وعينك وأذنك يعني ثلاث حواس أو ثلاث آلات يثبت الحفظ أكثر ماشي، قل أي يعني قل شيئا يعني صحيحا هذا واضح تماما. كانوا مثلا بعض الشناقطة في الحفظ يقول أنت تريد أن تحفظ مثلا صفحة من القرآن مثلا صفحتين متن معين مقدار من متن صفحة 20 بيت من متن معين 20 بيتا كرره بعد أذكار كل صلاة 20 مرة. كم صلاة في اليوم؟ 5. كم مرة نتيجة التكرار في نهاية اليوم؟ 100 مرة. يثبت خلاص يثبت. لكن يعني طيب مر على الكتاب بسرعة، في فائدة؟ نعم في فائدة. ستأخذ فكرة عامة؟ نعم ستأخذ فكرة عامة كما أني أمر على فهرس الكتاب، قلب الصفحات كذا حأخذ فكرة عن الكتاب. لكن تقولي أنه هذا التقليب سيطبع في العقل الباطن طباعة تستحضر بعد ذلك بطريقة معينة إغماض العينين استدق. لا تكذبوا على عباد الله، لا تكذبوا على عباد الله. ويعني في الآن أيضا دراسة وامتحانات وفي طلاب عندهم مناهج وفي يعني مدارس وكليات في ناس تذاكر وتنجح. كذلك التلاعب بحب الطموح من أسباب رواج بعض الأباطيل، فالنابغون يشعرون من أنفسهم أنهم يمتلكون قدرات عقلية فذة يتمتعون بهمم عالية ولديهم أمل في الوصول لمراتب مرتفعة، وكل هذا لا حرج فيه اطلاقا، لكن له أصول، له ضوابط، له مفاتيح، له أسباب. وعندما يدعى يعني تدغدغ عاطفة الشاب إنه عندنا قواعد وطرق تعزز ذكائك وتقومه وتجعلك تفعل وتفعل وتحقق وتصل وتتمكن، لكن بالله لما تجي في دورة ويقول في هذه الدورة تركيب ملفات المال والثروة في عقلك الباطن، أنا حركب لك، مدرب يقول أنا حركب لك ملفات الثروة والمال في عقلك الباطن، يعني أنت ماذر بورد وأنا حجيب تشيبس هذه وأركبها لك في الماذر بورد، أجيب أنا هذه لوحة التحكم وأركب لك لوحة التحكم تبعك، أركب لك أشياء كذا أيقونات، أركب لك فيها أشياء يعني إلكترونية، تجيب لك الثروة، إيش يعني أنت خلقته؟ وبعدين هذا قدر، هذا الله عز وجل يرزق ويخلق، لست أنت الذي تخلق، الله الذي يخلق في نفسه ما يشاء، أنت تعلمه لكن لا تخلق في نفسه، أنت لا تخلق في نفسه، علمه، دربه، وجهه، أرشده، حمسه. يقول جوزيف ميرفي: أعرف مسؤولا راتبه ضخم جدا، قام هذا المسؤول برحلة بحرية استغرقت 9 شهور لمشاهدة الأماكن الجميلة في العالم، وأخبرني أنه نجح في إقناع عقله أنه يستحق كل هذه الأموال، وقال لي أنه في المؤسسة التي يعمل بها أناس يحصلون على $100 أسبوعيا بالرغم من أنهم يعرفون أكثر منه في العمل ولديهم مهارة أفضل، ولكن ما عندهم الطموح والأفكار المبدعة، ولم يكن لديهم الاهتمام بعجائب ومعجزات العقل الباطن. شوف، نحن نؤمن أنه في ناس مرزوقين أكثر من ناس، في ناس أغنى من ناس، ونؤمن أن الرزق ما هو دائما على قدر الذكاء، ممكن يكون صاحب الشركة ومالك المؤسسة أقل ذكاء من بعض الموظفين وماله أكثر منهم، هذه قسمة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وليس السبب أنه صاحب المؤسسة وصاحب الشركة يؤمن بمعجزات العقل الباطن وهذا الموظف الذي هو أذكى منه لا يؤمن بمعجزات العقل الباطن، أن هذا السبب أنه هو أثرى منه، هذا كلام باطل، هذا كلام فارغ. الأصل أنك تبيع أكثر تحصل على مال أكثر، يوجد بعض الناس يبذل جهدا أقل يطلع مال أكثر، وبمكالمة واحدة يبيع صفقة بالملايين، وذاك يشتغل في سيارة الأجرة من الصباح إلى الليل وما يطلع ولا عشر معشاره. نعم، الله هدى هذا لخبرة في بيع الأراضي، وهذا أكسبه دخولا في مجال العقار، يحصل على ملايين بصفقات تتم بالجوال، بس ترى في سبب طبعا، خبرة، اتصال، علاقات، مثل ما يقولون التجارة 70% علاقات و30% رأس مال، العلاقات هذه أيضا ما تجي كذا تولد مع الإنسان بطن أمه، علاقات يكونها الإنسان، يتعب يكونها علاقات، هذه مفهومة، لكن ما لها علاقة بقضية عجاء الإيمان بمعجزات العقل الباطن، ما لها علاقة بقضية أغمض عينيك وكرر أنا ثري أنا ثري أنا ثري، ما لها علاقة. صارت يعني مسألة سوق التدريب التي فيها كثير من الغثاء هذا ما تحتاج إلى أكثر من استئجار قاعة وإعلان في جريدة وعلى الراغبين في التسجيل ادفع كذا في الحساب الفلاني، لكن أي هذه التي لا تصادم الشرع وفيها فائدة حقيقية فعلا على الأقل تساوي المبلغ المدفوع؟ صار انتشار الأفكار وترويج الأشياء سهلا جدا بهذا العالم التقني والتكنولوجيا الموجودة، وانتشرت في المواقع وشبكات التواصل والقنوات، انتشر أشياء كثيرة من هذه الإعلانات، إعلانات دعايات تبيع وهما وتخرب عقيدة في بعض الأحيان. فإذا صادفت قلوب خاوية من الإيمان أو نفوس جاهلة بالعلم الذي أنزله الله أو عقول ضعيفة تقبل أن تنخدع وتنجر، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. المفترض أن تستخدم التقنيات والإعلانات في الدعاية للمفيد، الدعاية للمفيد، أما استغلال الانفتاح والتقنيات في ترويج الشرك والبدعة والباطل والخرافة والدجل والشعوذة هذه مصيبة. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ استعملوا هذه الأشياء في إفساد عقائد الناس وخداع عباد الله ونهب أموالهم. طبعا أحيانا نجد من أسباب انتشار مثل هذه الأشياء ورواجها الفضول، تطلع بعض الناس للمجهول هذا نريد أن نعرف يعني كيف، مثل قضية الآن يعني المؤمن يعرف أنه لا يعلم الغيب إلا الله قطعا، طب ليش يذهب بعض الناس إلى قراء الكف؟ ليش يتصلون على العرافين في القنوات؟ ليش يذهب إلى قارئ كرة الكريستال؟ ليه؟ يقول أنا عندي فضول، أبغى أعرف المستقبل، أبغى أعرف إيش راح يصير لي أنا، أبغى أعرف إيش راح يصير لي. فأحيانا طيب الفضول ومعرفة محبة مع تطلع إلى معرفة الشيء يجب أن لا يقود إلى انحراف عقدي مثل تطلع إلى معرفة الغيب بالذهاب إلى العرافين. طيب ما هو القول في الدورات التي تقوم على أشياء متعمقة في الروح؟ وقد قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليل. وفي دورات كذا تفصل لك في الروح تفصيلات، من وين أتيتم بها؟ الله اختص بها، أنتم من أين أتيتم بها؟ يعني إيش يعني ستعلمون ما اختص الله بعلمه؟ ما اختص الله بعلمه؟ ليس العيب أن نتعلم أشياء صحيحة لا نعرفها، ليس العيب أن نتطلع إلى إزالة الجهالة عن أنفسنا، ليس العيب أن نشبع غريزة التعرف على الأمور الجديدة، لكن الخطر، كل الخطر أن نساق إلى التعرف على أوهام أو أباطيل أو أشياء لا يعلمها إلا الله، لا سبيل إلى معرفتها أصلا. ولذلك لازم نذكر أنفسنا دائما قضية الاستمساك بالوحي، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ابن مسعود رضي الله عنه روى حديث خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، روى الإمام أحمد وهو حديث حسن. سأل رجل ابن مسعود رضي الله عنه عن الصراط المستقيم فقال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد طرق جمع جادة وعن يساره جواد وثم رجال، يعني هناك رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، يقول مسعود، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. تفسير الطبري: وعمر رضي الله عنه لما أصاب كتابا من كتب أهل الكتاب فقرأه، النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني متحيرون فيما أتيتكم به حتى تلجأوا إلى غيركم، إلى غيره؟ أنتم متحيرون فيه حتى تلجأوا إلى غيره؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه الإمام أحمد. فهل يعقل ويستقيم أن تقبل هذه الأباطيل؟ ومن أسباب الرواج أيضا ومن أنواع الخداع ادعاء الأسلمة لعلوم الدورات هذه الباطلة، وعبارة عن طلاء 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 بويا. وصاحب الباطل إذا أراد ترويجه جعل عليه طبقة دهان، سوغه بشيء من الحق ليدخل به. يقولون أسلمة، ما هي الأسلمة؟ إيش الأسلمة؟ الأسلمة أن تأتي إلى طعام محرم تكتب عليه برا حلال، هذه أسلمة؟ تأتي إلى شيء محرم تكتب عليه من برا موافق للشريعة الإسلامية، هذه أسلمة؟ تأتي إلى رسالة باطلة تكتب فوق بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أسلمة؟ تلقي كلاما باطلا تفتتحه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه أسلمة؟ تعمل عملية قص لصق في شيء ما له علاقة، فتأتي بأحاديث وآيات ما له علاقة بالموضوع وربما تضاده، وتقول الكلام ثم تقول وقد قال الله تعالى، وهذه أسلمة؟ الباطل المحض لا يشتبه على أحد، لكن إذا جعل معه آية وحديث تمشي على الضعفاء والجهلة، وهذا هو التلبيس. ولماذا كانت الشبهة أو سميت الشبهة شبهة؟ لأنها تشتبه. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ قال سبحانه: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. النبي عليه الصلاة والسلام سأله ناس عن الكهان، قال إنهم ليسوا بشيء، ليسوا بشيء، نسفهم، ما ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. يعني هذه قضية مشاهدة، أن بعض الكهان يقول سيحدث كذا وفعلا يحدث. طب كيف ليسوا بشيء إذا كان ما يقولونه يحدث أحيانا؟ يعني يحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، هؤلاء يركب بعضهم فوق بعض حتى يحاول استراق السمع من السماء، استراق السمع، فإذا لقط كلمة، التقط كلمة مثلا مما تتكلم به الملائكة عن أوامر الله أن يفعلوا كذا في مكان كذا أو لفلان كذا، فيلقيها إلى من هو أسفل منه، طبعا سيتبعه شهاب ثاقب فيحرقه من نار فيحرقه، فإذا وصلت الكلمة لمن تحته لمن تحته لمن تحته، يعني ألقى الكلمة قبل أن يحترق، وصلت إلى الكاهن في الأرض عبر هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع لإضلال الناس طبعا، هذا شغل جهد يعمل به شياطين الجن مع شياطين الإنس. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرقرها، يعني يرددها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة. شبه لنا طريقة الإلقاء من الجن للإنس بقرقرة الدجاجة. شفت قرقرة الدجاجة؟ يعني صوت غامض، ما هو صوت غامض، هذا قرقرة الدجاجة. قال: تلك الكلمة، الحديث البخاري ومسلم، تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرقرها في أذن وليه، يعني الإنسي، كقرقرة الدجاجة، يعني يكررها ويرددها كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. طيب الكاهن اللي في الأرض هذا يخلط معها ويخبر الناس سيقع في مكان كذا وكذا، سيقع مكان كذا كذا، سيقع كذا، سيقع حرب كذا، صار كذا، موت فلان كذا، ولادة كذا، يخبر. ف99% من كلامه باطل وكذب وما يصير، 1% يقع، فلا يذكر الناس إلا 1% ويقولون قال لنا وحصل على 1%. والكذبات الأخرى كلها ما تذكر ولا تيجي ولا يجيب سيرتها. الآن مسألة ما يسمى بأسلمة الدورات، لو كان حذف الباطل وإبقاء الحق، إبقاء المفيد، وينظر هل دل الكتاب والسنة على شيء منه حقيقة، يعني دلالة صحيحة، فيؤتى به، لقلنا والله نعم الأسلمة، لقد حذفوا ما يخالف الدين وأتوا بعلم شرعي بأدلة من الكتاب والسنة توافق ما هو موجود من الحق وقدموه لنا، ونعم ما يفعلوا، جزاهم الله خيرا، أثابهم الله، نقوها ونخلوها وشذبوها وهذبوها وأبعدوا الباطل منها ونظروا فيما يوافق الكتاب والسنة منها فاعتمدوه وأبقوه ونقلوه وعلموه وجعلوه في الدورة والكراس والكتب، لقلنا أثابهم الله، لقد قاموا بما يجب ينبغي القيام به. الحكمة ضالة المؤمن، خذ الحق ولو من كافر، خذ المفيد ولو من فاجر، خذ. لكن بعجره وبجره وحقه وباطله وضلاله وخطئه وصوابه خلط، ثم تركب عليها كم آية وكم حديث، خلاص أسلمناها. يقول الدكتور الشيخ عبد العزيز النغيمشي أستاذ علم النفس من الأفاضل: إن بعض من تصدى لهذه البرامج في مجتمعنا إما شرعيون أو لهم خلفية شرعية، فصاروا حجة، وأصبح الناس ينظرون للبرمجة هذه على أنها أمر يدعو إليه أهل الصلاح. يعني المشكلة دخول لحى في الموضوع، لكن ما قامت بالواجب الشرعي، بل لبست على الناس. شوف مثال على هذا الكلام، يقول أحد هؤلاء الضلال في مقدمة كتاب علم الطاقات التسعة، علم الطاقات التسع، ميتشو كوشي وإدوارد إسكو، يقول إن علم الطاقة بتأثيره على الحياة البشرية لا يعد تنجيما أو علما بالغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. ولكن شفت، ولكن هذه حط تحتها خطوط، لأن الباطل كثيرا ما يأتي من وراء كلمة ولكن، لأنه الآن يقدم بمقدمة أول ما يسمعها المسلم ينبسط ويرتاح، يقول إن علم الطاقة بتأثيره على الحياة البشرية لا يعد تنجيما أو علما بالغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. إيش هذه الكلمة؟ فلا يعلم الغيب إلا الله، هذه إبرة التخدير، لأن كلمة صحيحة، ولكن خذ بعدها. ولكن معرفة التوقعات الناجمة عن تأثير الطاقة الموجودة في الكون على حياتنا اليومية، مثل توقع الطقس والأحوال الجوية. يا ابن الحلال، الطقس والأحوال الجوية يعني في شيء اسمه سحب، والسحب أنواع طبعا، في دراسة، في شيء مرئي، في سحب لها أنواع، وفي رياح، وفي اتجاه الرياح، وفي سرعة الرياح، يعني في عوامل، في عوامل جوية، ما هو الهالة التأثيرية والطاقة لا ترى. إيش تبغى تقيس هذه على هذه؟ يقول إن علم الطاقة بتأثيره على الحياة البشرية لا يعد تنجيما أو علما بالغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله، ولكن معرفة التوقعات الناجمة عن تأثير الطاقة الموجودة في الكون على حياتنا اليومية، مثل توقع الطقس والأحوال الجوية، لا يعد تنجيما. الطقس والأحوال الجوية مبني على دراسات، ومع ذلك طبعا يقولون مثلا أحيانا سينزل مطر وما ينزل، وأحيانا يقول منزل مطر غزير وقليل، وبعد يقولوا قليل ويطلع كثير، مو هذا وارد. توقعات، هذا علم الأرصاد الجوية، علم مفيد، لأنه أحيانا يصير في إنذارات من إيش؟ من فيضانات، يعني الناس يأخذوا احتياطات. طبعا أحيانا يكلفوا الناس، يعني يقولوا سووا متوقع والناس يأخذوا احتياطات، بعدين ما يصير شيء، فاحتياطات أيضا لها تكلفة. لكن على أي حال، علم الأرصاد الصحيح مفيد وممكن ينقذ البلد من كوارث، بس في شيء حقيقي، يعني في سحب، في رياح، في سرعة، في قوانين، يعني في صور الأقمار الصناعية، الأقمار الفضائية، صح ولا لا؟ صور تشوف شيء بعينك، تشوف صور الأقمار الصناعية شلون ماشية، الاتجاه، تشوف، تحلل، تحليل صور الأقمار الفضائية، هذا شيء مادي. أما لأنت هذا يقول شو؟ فطاقة النهار الصاعدة تمدنا بالنشاط والقوة بالعمل، وإنما طاقة الليل وهي انحدارية لا تجعلنا نعمل، تجعلنا أميل الهدوء. يا أبي حلال، خلاص الله عز وجل قال إنه جعل الليل لباسا، جعل النهار معاشا، خلاص يعني هو الله سبحانه ما يحتاج لها، يعني أنت يعني حتى. وبعد ذلك خذ الطاقة وأثرها على السعادة وعلى الشقاء وعلى الصحة وعلى المرض. شلون يعني يا أخي؟ المرض هي لو قلت بكتيريا نفهم، فيروسات نفهم، جراثيم نفهم، أشياء مختبرية نراها بالميكروسكوبات. لكن تأتي تقول الطاقة الكونية التي يؤخذ منها أنك ستصاب بالمرض الفلاني، وأنك تستمد من الطاقة الكونية الشفاء من المرض الفلاني، قل مضاد حيوي، قل دواء نفهم، يعني في وسائل. خذ الشيء، اعمل الشيء، حط كمادات ماء ساخن، ماء بارد، ضماد، جبيرة، حط، خذ دواء، سوي، في أسباب. أما أغمض عينيك واستمد من الطاقة الكونية ما يشفيك من مرضك، والله هو الشافي أصلا، يعني حتى هذه لو فرضنا الدواء ما يشفي والطبيب ما يشفي، ولا يجوز أن يقال الطبيب يشفي، لا يشفي إلا الله، الطبيب يعالج، الدواء سبب، الدواء سبب بس. فالتلبيس والتضليل على المسلمين، وتشبيه موضوع الطاقة بقضية الطقس الأحوال الجوية، وبعدين لاحظ أن كلمة طاقة كلمة يعني علمية، فهم من تلبيسهم وتضليلهم يستعملوا كلمات علمية في الفيزياء، كلمات علمية في الكيمياء، كلمات علمية في الجيولوجيا، في الفلك، للتلبيس على الناس. وثم أن المسألة عند هؤلاء ما تعتمد على أمور حسية بقدر ما تعتمد على أباطيل فلسفية شرقية لا تستند إلى حس ولا عقل ولا تجارب حقيقية، أشياء مثبتة علميا. ثم يقولون تأثير الكواكب على نفوس الناس، وتأثير النجم الفلاني على نفوس الناس، وتأثيره عليك في الرزق والصحة والمرض والسعادة والشقاء والاكتئاب والانبساط والسرور والفرح والحزن كل هذا جابوه من وين؟ من النجوم، من الكواكب. في إثبات على هذا الكلام؟ في شيء من القرآن والسنة دل على هذا الكلام؟ حتى الكفرة في هيئات معتمدة دولية أثبتت هذا الكلام، هم يقولون التطبيقات المعاصرة لفلسفة الاستشفاء الشرقية وهكذا، بدل يعني يروح يشوف كلمة الطبيعة يشيله يحط الله يقول أسلمنا الموضوع. طب إذا كانت يعني إذا كان ما بعد أو ما قبله من الكلام باطل، وقد يأتي بعض المترجمين بكلمة إن شاء الله أو بإذن الله ويظن أنه حل المشكلة، أو يأتي ببعض الآداب الإسلامية أو الآيات أو الأحاديث أو أقوال العلماء مسلمين ويستشهد بكلمات لبعض السلف ويظن أنه حل المشكلة. وهناك مقال مهم اسمه خدعة الأسلمة للدكتورة الفاضلة نجاح الظهار في كتاب يعتبر من المراجع المهمة في الموضوع لمن أراد الاطلاع على المزيد بعنوان الوثنية في ثوبها الجديد، نوصي به الوثنية في ثوبها الجديد. وصلى الله على نبينا محمد.